يا هلا وسهلا فيكم بودكاست تكيا، حلقة جديدة وضيفتي الدكتورة فاطمة القحطاني، حياك الله.
اهلا وسهلا فيكم، واكيد سعيدة بوجودي معكم اليوم في تكيا.
انا سعد. خلينا نبدا بوضع الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الاولى، كيف كانت، كيف التصورات اللي موجودة فيها؟
نعم، الحقيقة أن أوضاع الجزيرة يعني قبل قيام الدولة السعودية يعني مثار جدل واسع بين المؤرخين. في المجمل هي كانت أوضاع يعني تميل أكثر إلى الأسوأ، تميل إلى الفوضى السياسية العارمة اللي كانت موجودة في تلك المنطقة، بحيث أنه كانت الكيانات السياسية الموجودة عبارة فقط عن بلدات متفرقة في نجد على وجه الخصوص. هذه البلدات تتميز أنها لها حكمها الذاتي والمستقل عن أي جهة أخرى. هذا الأمر جعل منطقة نجد متوسعة يعني متفرقة في السلطات، تسبب أكيد هذا الأمر في نزاعات مستمرة بين هذه القوى المختلفة، فضلا عن وجود قبائل أيضا عربية متنقلة في هذه المنطقة، فكانت المنطقة يعني السمة البارزة لها هي انعدام الأمن. انعدام الأمن عادة ينعكس على الأوضاع الاقتصادية، فبالتالي كانت الأوضاع الاقتصادية أيضا في منتهى السوء في تلك الفترة. انعكس هذا الأمر أيضا على الأوضاع الاجتماعية، فكان الناس يعانون أحيانا من الفقر، أحيانا من الجوع، أحيانا من المجاعات اللي تحصل بسبب مثلا الجفاف، بسبب الأوضاع اللي كانت يعني كمنطقة صحراوية. هذا ما يخص نجد. مناطق الجزيرة الأخرى، الحجاز كانت تقع تحت الحكم العثماني، اليمن أيضا يعني في فترة من الفترات كانت تحت الحكم العثماني، ثم يعني لها حكمها المستقل. عسير كانت أيضا فيها قبائل متفرقة، ويعني تجتاحها أمور شبه ما كان موجود في نجد. هذا بشكل عام الوضع في الجزيرة العربية.
قامت الدولة السعودية الأولى، إيش اللي تغير؟
الحقيقة هذه الأوضاع يعني مثل هذه الصورة إذا رأيناها على مدى تاريخ البشرية عموما، الأوضاع عندما تبلغ مبلغ كبير من السوء بهذه الدرجة، الحتمية التاريخية يعني تحتاج هنا ماذا؟ دولة. تحتم ظهور
دولة
إصلاح لإصلاح هذه الأوضاع. الإصلاح هذا يقوم فيه بالعادة من؟ تقوم فيه قوة، القوة هذه تحتاج أن تكون قوة كبيرة تمثلها دولة.
حلو.
هذه الظروف استوجبت قيام الدولة السعودية الأولى. قيض الله هنا مين؟
الإمام محمد.
الإمام محمد بن سعود في الدرعية، فقاد هذه الأمور جميعها، واستطاع أنه يكون الدولة السعودية الأولى في الدرعية بتوليه الحكم عام 1139.
كيف أثر قيام الدولة في الجزيرة العربية؟ إيش غير ممكن؟
الحقيقة أن قيام الدولة قلب جميع الأوضاع السابقة.
حلو.
بدأت الأمور، اتخذ حكام الدرعية نهج، النهج يقوم في الأساس على الوحدة، توحيد البلاد، توحيد هذه القوة. الوحدة يتبعها ماذا؟
أمن.
أمن واستقرار. الأمن والاستقرار يتبعه ماذا؟
اقتصاد.
يتبعه اقتصاد جيد، يتبعه حياة معيشية أفضل، يتبعه هذا ما حصل فعلا في الجزيرة العربية بقيام الدولة السعودية.
جاءت الحملات العثمانية.
نعم. خليني أعطيك في البداية تصور كذا لوضع الدولة السعودية الأولى.
حلو.
الدولة السعودية الأولى قامت أين في البداية؟
درعية.
في نجد. الدرعية في نجد. كانت مهمتها الأولى هي توحيد نجد، بصفة أنه نجد كما ذكرنا عبارة عن قوة متفرقة، سواء قوة حاضرة أو قوة بادية. فكانت مهمتها الأولى هي أن توحد منطقة نجد وتقيم الدولة فيها، وهذا فعلا ما حصل، استمر حوالي 40 عام تقريبا. طيب بعد كذا إيش المفترض؟ هل هناك دولة تستطيع القيام في نجد لوحدها؟ من السابق كانت مشكلة الدول التي تقوم في نجد أنها لا تستطيع أن تستمر طويلا في نجد. لماذا؟ منطقة داخلية صحراوية باعتبار المناطق الوضع السابق، يعني احنا الآن في جو، في يعني في أماكن، في وسائل يعني حديثة، يعني السابق لا، لم يكن هذا الأمر موجود، كان دولة داخلية معزولة صعب أنها تستمر. فكان الحتمية الأخرى الجديدة هي ماذا؟
توسع.
التوسع. التوسع وين؟ في الحسا، المنطقة الأقرب، عشان كلهم منفذ على البحر، فبالتالي تقدر الدولة في نجد أن تعيش.
أكيد.
هذا اللي حصل في التوسع وفي الأحسا. بعد ذلك نفس الشيء، هذا التوسع اللي نسميه توسع استراتيجي لضمان الدولة، لأن الدولة لا يمكن أن تعيش في الوسط، لابد الجزيرة العربية كلها تتوحد. فكان التوسع الآخر الاستراتيجي أين؟ في عسير، في جنوب الجزيرة العربية، حتى تضمن أقوى أنه من جميع الجهات نجد أو الدولة في نجد قوية. أرسلت أيضا للشمال في محاولة. بعد كذا كان موجود الحجاز، هنا ظهرت الأمر الأهم، دولة إسلامية قوية ظهرت في الجزيرة العربية، الحجاز منطقة من أهم مناطق الجزيرة العربية. أكيد. بدأت التوسعات الجديدة اللي أنا أسميها التوسعات التحريرية، تحرير الحجاز من الاحتلال الأجنبي اللي هو الدولة العثمانية. فانضمت الحجاز، هنا انقلبت نوعا ما الموازين في المنطقة العربية كلها، ويمكن على مستوى العالم الإسلامي. الدولة العثمانية، الدولة الإسلامية الكبرى، أخذ منها الحرمين الشريفين. فهنا بدأت نقطة التحول القوية في العلاقات مع الدولة العثمانية، واللي استوجبت الحملات العثمانية على الدولة السعودية للقضاء عليها.
خلينا دكتور نتكلم عن الأسباب الحرب العثمانية أو دخول العثمانيين.
نعم، حقيقة أكثر الناس يفكرون أن الحملات العثمانية اللي قام فيها محمد علي باشا يعني باسم الدولة العثمانية من مصر، أنها هي الحملات، أنها هي بداية هذه العلاقات مع العثمانيين ومحاولتهم للقضاء على الدولة السعودية الأولى. قبل ذلك بأكثر من 15 سنة أو يزيد، الدولة العثمانية حاولت القضاء على الدولة السعودية عن طريق إرسال حملات عن طريق ولاتها في العراق ثم ولاتها في الشام. بالنسبة للعراق أرسل حملات فعلية يعني إلى الجزيرة العربية أو إلى وسط، يعني في منها حملة وصلت لبريدة وحملة وصلت للدرعية، لكن ما نجحت. لجوءها لمحمد علي باشا بعد ضم السعوديين للحجاز، لا شك إنه يعني السبب الرئيسي فيه إنه أخذ منها الحرمين الشريفين اللي هي تعبر عن سيادتها على العالم الإسلامي. يعني خروج الحرمين معناته أنهم يفقدون جزء مهم من سيادتهم اللي يدعونها على العالم الإسلامي أجمع. طبعاً هذا أمر مهم دعا لهذه التحركات، إضافة إلى أنه لم يكن هدفهم فقط استعادة الحرمين الشريفين، كان هدفهم القضاء على الدرعية نفسها، وهذا فعلاً ما أثبت بحملة إبراهيم باشا، لأنهم كانوا يرون أنه استمرار وجود هذه القوة هو منافس لهم في المنطقة، وكانوا يعلمون أن السعوديين لو نجحوا في الجزيرة العربية سيبتدون يتجهون للشمال والولايات العثمانية الأخرى، وبالتالي ممكن يقضون على أمبراطوريتهم كاملة. فهذا الأمر كان أيضا من الأشياء اللي كانت تستدعي يعني مخاوفهم من الدولة السعودية. من الأمور الأخرى أيضا اللي كانت يعني الدولة العثمانية تعمل لها يعني حساب في الجزيرة العربية أو في الدولة السعودية والقضاء على الدرعية، كانت ترى أن هؤلاء الحكام هم من العنصر العربي، وهذا يعني أن كثير من البلاد العربية ممكن أن تنضوي تحت لواءهم. إضافة أيضا إلى تحريضات أخرى من الدول الأوروبية الموجودة، بريطانيا وغيرها، واللي يعني عندها مواقف أكيد سلبية من الوجود السعودي في الجزيرة العربية.
حلو، طيب هذه الحملة كيف سارت في الجزيرة العربية؟ وش وصلت له النتائج؟
هي طبعا بدايتها، بداية الحملات، حملات محمد علي باشا، هي بدايتها حملة طسم باشا، وبعد ذلك حملة يعني قادها محمد علي باشا بنفسه، وكانت يعني أهم نتائج هذه الحملتين أنه استطاعوا الاستيلاء على الحجاز وإعادتها لحكم الدولة العثمانية. الحملة اللي تتكلم عنها كتابي هي حملة إبراهيم باشا، وهي موجهة خصيصا للقضاء على الدرعية نفسها، وكان لها طبعا استعدادات مهولة وكبيرة، لأنهم كانوا يعلمون أنه حجم هذه القوة الموجودة في نجد وحجم قوة الدرعية نفسها، وأنهم يحتاجون إلى استعدادات ضخمة حتى يخترقوا نجد، يعني من دخولهم من المدينة المنورة إلى أن يصلوا إلى الدرعية. فكانت استعداداتها ضخمة، يعني على مدى يمكن سنتين من الوقت كان محمد علي باشا يعد هذه الحملة.
يعني نتكلم عن سنتين إعداد فقط للحملة،
هي مستمرة لأنه كان في حملات سابقة، فكان يستعد، لكن لهذه الحملة على وجه الخصوص بدأ يستعد استعداد كبير جدا حتى يعني يوجهها إلى نجد بكامل قوتها.
طيب كيف دخلت الحملة لنجد؟ كيف كان الصدى حقها؟
طبعا الحملة هي وصلت للجزيرة العربية، وصلت في البداية إلى ينبع، وبدأت يعني من المسافة من ينبع إلى المدينة المنورة، طبعا هنا كانت تواجه يعني مواجهات متعددة مع القبائل يعني الحجازية الموجودة. ثم دخلت المدينة وخرج يعني ومن المدينة اتجهت إلى نجد، مرت بعدة مناطق. كان فيه يعني معركة يعني قوية حصلت مع السعوديين اسمها معركة ماوية. بعد كذا بدأوا يدخلون ويتجهون إلى القصيم، واخترقون الرص، الخبرة، بريدة، عنيزة، إلى أن تقريبا استولى على معظم مناطق القصيم. بس لكن يعني هذا الاستيلاءات بعد مقاومة عنيفة وحصارات طويلة، يعني ضمنها حصار في الرأس استمر 4 شهور. يعني فكانت يعني واجهت يعني مقاومات عنيفة جدا. ثم خرجوا يعني على الوشم، يعني هم جايين من الشمال، فتتخيل
من الشمال إلى الدرعية،
فدخلوا الوشم أيضا، هناك لاقوا مقاومة عنيفة، يعني تخرجوا من الوشم متجهين طبعا إلى العارض مقر الدرعية، ومروا على ضرمة قبل أن يصلون إلى الدرعية.
وصلنا الدرعية، كانت في ملاحم كبيرة جدا في الدرعية.
نعم، الحقيقة أنا بحكي لك أول شيء قصة إبراهيم باشا في حصارة للدرعية، ليش حاصرها؟
حلو.
إبراهيم باشا وصل يعني إلى الملقى، منطقة تقريبا في شمال الدرعية، شمال الشرقي للدرعية، واستقر فيها بجيشه. هنا بدأ يفكر هل يقوم بهجوم مباشر على الدرعية ولا يحاصرها. فخرج في فرقة استطلاعية مع جيشه، وصلوا إلى حدود الدرعية. صارت حتى بينهم في هذه الفترة مناوشات بسيطة مع يعني القوات الموجودة في الدرعية. فرجع أرسل لوالده رسالة وقال فيها له أنه أنا رحت استطلعت حولين الدرعية، لن يكون في صالحنا أبداً أن نقوم بهجوم
مباشر،
لأن الدرعية محصنة تحصين قوي جداً، فيها قوات كبيرة تدافع عنها، فرأيت أفضل أن أستخدم أسلوب الحصار. وبدأ من هنا حصارة للدرعية. طيب هذا، وبدأ يفرض طبعاً يوزع قواته على الدرعية، فهي غالبا قواته يعني على المناطق الشمالية والغربية والشرقية نوعا ما، تقريبا المنطقة الجنوبية ما حصرها ولا يوزع فيها أي قوات. في المقابل القوة المدافعة عبد الله بن سعود، الذي يمكن إبراهيم باشا موجود في القصيم، اضطر أنه يتراجع ويتجه إلى الدرعية، لأنه بدأ يعني يرى من يعني معطيات الأمور والأحداث اللي قاعدة تحصل أنه إبراهيم باشا ممكن يصل للدرعية، يعني بسبب يعني توالي انتصاراته طبعا في المناطق. فرجع للدرعية، بدأ يحصنها بشكل أقوى، بدأ يفد إليه كثير من القوات من المناطق المجاورة، من قوات القبائل، بدأ يراسل أتباع الدولة اللي كانوا في الحجاز أو كانوا في منطقة عسير، مع أنها يعني تقريبا سقطت في يد محمد علي باشا، لكن راسلهم أنه من يريد يعني أن يشارك. وفعلا قدمت قوات من هذه المناطق للدفاع عن الدرعية، وتكاتفوا جميعا وتجمعوا في الدرعية وكونوا قوات كبيرة. يعني بعض المصادر تشير إلى أن سكان الدرعية حوالي 13,000.
حلو.
وإنه القوات اللي تجمعت فيها يعني مع السكان وصلوا إلى يعني وقت الحصار إلى حوالي 30,000، يعني
يعني فارق تقريبا 17,000.
نعم، إنهم هذول القادمين من الخارج، فكانت قوات مهولة، وهذه طبعا بقياس تلك الفترة.
أكيد.
هذا يدل على أمر مهم جدا، إنه في
حب الدولة.
نعم، في قوة دافعة بشكل قوي إنه تدفع هؤلاء الناس للتوافد على الدرعية، رغم إن البوادر كانت تشير يعني إلى يعني خوف شديد بالانهيار. ومع كذا كانوا توافدوا من أجزاء مختلفة من الجزيرة العربية للدفاع والمقاومة في الدرعية.
احنا نتكلم عن تقريبا 13,000 كانوا سكان الدرعية، زادوا إلى 17,000، فأصبح تقريبا العدد 30,000.
يعني هذه إشارات بعض المصادر.
أحتاج، مع أني أعرف يمكن الأسباب، لكن الناس اللي ما تعرف وش اللي خلى الناس دي كلها تجتمع في الدرعية وتستميت من أجل الدرعية؟
نعم، الحقيقة أن نجاح الدولة السعودية الأولى في توسع هذا الكبير في في الجزيرة العربية، ويعني لم شمل أبناء الجزيرة العربية، هذا النجاح كان له يعني تداعيات مهمة جدا في المنطقة، أهمها كان الأمن الذي استتب في هذه المنطقة.
أكيد.
وبالتالي كما نذكر دائما أن الأمن يتبعه استقرار سياسي واجتماعي مهم جدا واقتصادي، فبالتالي الناس كانوا يرون الفرق الشاسع ما بين أوضاعهم في ظل الدولة السعودية الأولى وأوضاعهم في السابق قبل قيام هذه الدولة. فكانوا يرون أن الدفاع عن الذرعية والتلاحم مع القيادة السعودية فيها ومواجهة هذا العدو المحتل وهذا العدو الذي يعرفون جيدا أنه سيعيدهم إلى ما كانوا عليه، أكيد أمر يعني دفعهم للدفاع في المقام الأول عن هذه الفكرة والوحدة التي يعني جمعت الجزيرة العربية بعد تفرق يعني لقرون طويلة، ودفاعا عن مصالحهم. يعني عادة إحنا في تاريخ البشر عادة الإنسان لديه غريزة البقاء.
أكيد.
غريزة البقاء ترتبط بماذا؟ بالأمن والرخاء والانتعاش في الحياة. أكيد. الاقتصادية يعني المعيشية اليومية. فكانت هذه من الأمور التي جعلتهم يرون أن الدرعية هي رمز هذا الأمن ورمز هذا الرخاء الذين كانوا يعيشون فيه، فالدفاع عنها أمر واجب بالنسبة لهم.
طيب نبي نتكلم عن ملحمة الدرعية.
نعم، يعني ذكرت من قليل أنه كان هناك قوات مدافعة بشكل قوي. لو قرأت في الكتاب راح تجدون توزيع يعني استراتيجي مهم للقوات العسكرية في الدرعية. الإمام عبد الله بن سعود وزع القوات السعودية على مناطق معينة استراتيجيا وعسكريا يعني مهمة للدفاع، وكانت هذه القوات تحت قيادات من أمراء آل سعود، يعني من ضمنهم أخوه فيصل وابنه سعد وكثير طبعا من أبناء الأسرة السعودية، وبدأوا يتوزعون في هذه المناطق. في مقابلها إبراهيم باشا أيضا نصب يعني مدافعه وقواته في مواجهة كل قوة سعودية، وبالتالي لو لاحظتوا راح تكون يعني ملاحم، لأنه فعلا الحصار استمر فترة طويلة لم يتوقعها إبراهيم باشا نفسه. يعني كان يتصور أنه سيحاصر لمدة شهر أو شهرين بالكثير، وهذا ما كان يذكره لوالده يعني في رسائله، لكنه فوجئ بحجم المقاومة السعودية الموجودة في الدرعية. فبالتالي استمر الحصار 6 أشهر.
حلو.
أنا في كتابي حاولت يعني أنه أرى التحولات اللي حصلت في هذا الحصار، فقسمت إلى 4 مراحل.
وش المراحل؟
المرحلة الأولى بدأت من بداية الحصار، وهو تقريبا بدأ في 3 جمادى الأولى طبعا 1233 إلى تقريبا 6 جمادى الآخرة، يعني تقريبا شهر وأسبوع. في هذه المرحلة كانت فيه حروب، يعني استطاع محمد إبراهيم باشا أن يتقدم فيها إلى جزء من الدرعية بعد مواجهة عنيفة طبعا مع هذه القوات. ثم بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة استمرت من هذا التاريخ إلى 1 رمضان. وفي هذه المرحلة الحقيقة أن يعني صارت معارك شاسعة وكبيرة ومستمرة، تقريبا لا يخلو يوم من وجود معركة ما بين الطرفين. استمرت لهذه الفترة، حصل فيها يعني بعض الأمور اللي كانت يعني ممكن لو استغلت بشكل واضح يعني من القوات السعودية، منها حريق، يعني القوات السعودية حرقت المخزن المستودع الذخيرة لجيش لجيش إبراهيم باشا. كان ممكن يعني نقول إبراهيم باشا أيضا توجه لمهاجمة عرقة وهي منطقة قرب الدرعية، كان ممكن يستغلون خروجه، لكن للأسف الشديد أنها ما استغلت بشكل كبير. فيعني رغم أنهم يعني ساهمت هذه الأمور في إطالة مدة الحصار. أعتقد أنه بعد رمضان، من رمضان إلى تقريبا 1 ذي القعدة، يعني هذه الفترة في رمضان خفت نوعا ما وتيرة الحروب بين الطرفين. بعد ذلك رجعت يعني باستمرار. إبراهيم باشا طبعا في هذه الفترة حاول يستنجد بوالده، وكانت الإمدادات تصله بشكل كبير لدرجة أنه يقول قوافل الإمدادات كانت مستمرة يوميا تخرج من القاهرة من مصر، يعني كنوع من أنها تظل مستمرة، قوافل تمشي وتمشي بعدها قوافل بحيث أنها ما تنقطع نهائيا عن إبراهيم باشا. المرحلة الرابعة وهي مرحلة الهجوم الأخير، مدتها أسبوع تقريبا 8 أيام، لكن هو كان هذا هو الهجوم الكبير اللي استطاع فيه إبراهيم باشا بعد أن وصلته إمدادات قوية جدا. يعني حتى أن محمد علي في هذه الفترة طلب إمدادات من الدولة العثمانية نفسها ترسلها له ليوصلها إلى ابنه إبراهيم. الهجوم الكبير يعني واتجه لـ3 مناطق مهمة: منطقة السهل، وقصر غصيبة، رغم أن غصيبة سقطت في فترة سابقة، لكن ابن سعد ابن الإمام عبد الله كان مجزالة في القصر يدافع إلى آخر يعني لحظة. ومنطقة الطريف اللي هي مقر عبد الله بن سعود ومقر الأسرة الحاكمة طبعا في الدرعية، هذا الهجوم يعني هجم فيه على هذه الثلاث مناطق، وانتهت الأمور للأسف الشديد إلى طلب الإمام عبد الله بن سعود الأمان، لأنه وجد إنه المقاومة يعني لعدم إراقة الدماء، يعني وجد إنه الأمور يعني إلى أسوأ، فآثر أنه يخرج بنفسه ويفدي طبعا أهل الدرعية وأن يستسلم للقوات الغازية.
الحملة العثمانية كيف أثرت في الدرعية؟ إيش سوت في الدرعية بعد خلينا نقول تسليم نفسه؟
يمكن ذكرت قبل قليل أن كان من اشتراطات الإمام عبد الله بن سعود أنه الدرعية لا تمس، وأن يعني تحافظ على الدرعية وأن يعطى الأمان لكافة أهلها. الحقيقة أن إبراهيم باشا يعني أتته أوامر من والده بفرمانات من السلطان العثماني أنه لابد من تدمير الدرعية وإخراج يعني أهلها منها، فحاولوا تهجير طبعاً كثير من أهالي الدرعية من المنطقة، وعملوا على تدمير أسوارها وتدمير أجزاء كبيرة من قصورها وقلاعها. الهدف من هذا الأمر يعني فضلاً عن الهدف العسكري طبعاً الطبيعي أنه تهدم الأسوار وتهدم القلاع كنوع من يعني إضعاف طبعاً القوة الدفاعية للمنطقة، لكن الهدف الأساسي أنه كانوا يرون أن هذه الدرعية هي الرمز لهذه الوحدة التي قامت في نجد، ورمز لهذه الدولة
كانوا بيقضون عليه.
فكانوا يرون أن وجود الدرعية يعني أمر يعني غير مقبول تماماً لدى السلطات العثمانية، فكانت الفرمانات الواصلة يعني أنا طبعاً اطلعت على هذه الوثائق مشددة بهدمها، لأنهم كانوا يرون أنه الهدم الدرعية سيهدم الفكرة، لكن هذا طبعاً لم يحدث.
بقية الحملة العثمانية إيش سوت في الجزيرة؟
نعم، هنا نأتي على نتائج سقوط الدولة السعودية الأولى على المستوى المحلي الموجود بالمنطقة. إبراهيم باشا يعني ما أن سقطت الدرعية حتى وجه بعض القوى المختلفة لفرض سيطرته على المنطقة، وأشار برضو بعض القوى إلى الأحساء، يعني تقريبا أنهى الوجود السعودي في المنطقة. وبعد أشهر بسيطة خرج واتجه إلى الحجاز، ومنها رجع إلى مصر. هذا معناه ماذا؟
قضاء دولة فقط،
فوضى، فضاء، فراغ سياسي، يعني رجعت الأمور إلى ما كانت عليه في السابق. رجعت بعض الزعامات المحلية في بعض البلدات وفوضى وانعدام أمن، وعادت الأمور إلى ما كانت عليه سابقا، بالعكس بل أسوأ، لأنه وضع حاميات بسيطة، هذه الحاميات بدأت تفرض على السكان ضرائب، وبدأت تفرض عليهم إتاوات معينة، يعني فزادت من أحوالهم سوءا يعني أكثر وأكثر. هذا كان يعني واقع ما حصل في نجد كنتائج طبعا لسقوط الدولة.
الدول اللي في المنطقة أو الدول الموجودة في ذيك الفترة كيف شافت سقوط الدرعية؟
الحقيقة لو حاولت أقسمها لك يعني ما بين قوة يعني محلية وقوة إقليمية وقوة يعني عالمية.
حلو.
القوة المحلية الموجودة يعني لا شك يعني إنه يعني كثير منهم حس إنهم فقدوا قوة مهمة كانت نوعا ما قوة حامية لهم في الجزيرة العربية. يعني قوة الخليج نوعا ما كانت ترى هذا الأمر، طبعاً وغير القوى الموجودة في الحجاز وعسير اللي كانت أصلاً تعتبر ضمن الدولة. القوى الإقليمية يمكن كان في موجود فارس يعني بالدرجة الأولى، والدولة العثمانية اللي كانت يعني محيطة. تحيط طبعاً بالجزيرة العربية أكيد مصر والشام والعراق على وجه الخصوص. ففارس نوعاً ما كان بالنسبة لها هذا الأمر يعني أمر عظيم، وأرسلت حتى تهاني للسلطات العثمانية، يعني نوع من الفرح بسقوط هذه الدولة، لأنها كانت تنافسها أكيد في أمر يعني مهم جداً، وصولها إلى العراق وغيرها من المناطق. القوى الدولية وهي المهمة الآن. بالدرجة الأولى هي فرنسا وبريطانيا اللي كان لها مطامع في منطقة الجزيرة العربية وخصوصا في الممرات البحرية المعروفة، البحر الأحمر والخليج العربي. فكانوا يرون أن السعوديين سيحلون محل الدولة العثمانية اللي كانت تعتبر بالنسبة لهم دولة ضعيفة، يعني هم عندهم تخوف، يعني هم يحاولون قدر الإمكان أنهم يدخلون في الدولة العثمانية ويكون لهم امتيازات وسلطات فيها في محاولة للسيطرة، زي ما تقول حركة الاستعمار العالمية المعروفة في تلك الفترة. أن تأتي قوة في الجزيرة العربية وخصوصا الآن يعني من منتصف القرن الثامن عشر تقريبا، وهو الوقت الذي رجعت فيه القوى الأجنبية إلى الاهتمام بالممرات، يعني بعد أن فقد طبعا رأس الرجاء الصالح يعني أهميته في هذه المنطقة، وأن تأتي مثل هذه القوة الكبيرة والقوة التي تعتمد على استنادات إسلامية دينية لن ترضى فيهم كحكام يعني أو كقوة أخرى يعني مسيحية في المنطقة. فكانوا يعني متخوفين جدا. البريطانيا على وجه الخصوص بعد انضمام القواسم للدولة السعودية الأولى بدأت ترى في هذه القوة خطر كبير يهدد وجودهم في الخليج العربي وبالتالي وجودهم في الهند. فكان طبعا هذا الأمر أيضا من الأمور التي جعلتهم من وراء الستار يتدخلون حتى في مسألة تحريض الدولة العثمانية للقضاء على الدولة السعودية. فرنسا أيضا كان لها يعني موقف مشابه، يعني فرنسا في فترة يعني مع نهايات القرن الثامن عشر كانت الحملة الفرنسية وكان لها محاولات لأنها يعني التفكير أنها تمتد إلى الحجاز طبعا، فالدولة السعودية كان لها حتى موقف يعني مهم يعني اتجاه هذه الحملة. فسقوط القوة السعودية معناه سهولة لهم في فرض وجودهم في هذه المنطقة، وهذا فعلا ما حصل ويعد من أهم النتائج السياسية في المنطقة لسقوط الدولة السعودية الأولى، وهو أن بريطانيا مباشرة بعد سقوط الدولة وجهت حملات عنيفة لرأس الخيمة، حملات شهيرة للقضاء على قوة القواسم، والعام التالي فرضت معاهدات هدنة مع إمام مسقط ومع البحرين. وكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كان المانع السابق من؟ السعوديين، وجود السعوديين ونفوذهم القوي في الخليج العربي في هذه الفترة.
خليني بتكلم عن أبرز العوامل اللي خلت الدلعية تسقط.
الحقيقة أنا من وجهة نظري أن العامل الأهم والأكبر هو عدم تكافؤ القوى العسكرية. يعني القوى العسكرية يعني السعودية كانت في هذه الفترة على شك أنها كانت دولة قوية وكبيرة وشاسعة الأطراف، لكن لم تكن تصل إلى مستوى القوة العسكرية الموجودة للدولة العثمانية، إمبراطورية كبيرة في أجزاء كبيرة يعني أوروبا وغيرها مناطق يعني شاسعة. هذا فضلا عن أنهم أكثر تطورا طبعا من الدولة الموجودة في نجد. أنا برأيي أنه أنا يعني أنا ما خلصت له أن هذا هو السبب الرئيسي في مسألة سقوط الدرعية. الإمام عبد الله استقر فيها، حوصر لمدة طويلة، معروف يعني كما هو يعني حتى دائما فيها في يعني فلسفة الأمور العسكرية في مقولة المدينة المحاصرة مدينة محتلة. بمعنى لأنك أنت لو فكرت فيها دولة مدينة محاصرة فهما مع الوقت ستقل قوتهم، في حين أن المحاصرين مكشوف ظهرهم، فكان يصلهم إمدادات مستمرة، تصلهم قوات مستمرة، فإبراهيم باشا تزداد قوته، في المقابل الدرعية تضعف قوتها مع توالي المعارك وتوالي الخسائر ويعني عدم وصول إمدادات لها.
حلو. مع كل هذه الأحداث عادت الدولة السعودية الثانية
بعد يعني هذه الأمور جميعاً، نجد دخلت في الفوضى من جديد كما ذكرنا، رغم أن الدولة العثمانية كما ذكرت أنها حاولت أن تقضي على الدرعية وتهدم حتى الجدران في محاولة منها لنزع الفكرة من نفوس أهالي نجد وهي فكرة الوحدة، لكن الحقيقة لم تنجح لأن الفكرة ليست في الجدران، الفكرة في القلوب والعقول. فأهل نجد وجدوا بمقارنة بسيطة بين أوضاعهم قبل كم سنة في ظل الدولة السعودية قبل أن تأتيها هذه الحملات وأوضاعهم الحالية، وعاشوا الفرق انعدام أمن، جوع، تشرد، أمراض، حتى أنه نجد يقولون في هذه الفترة شهدت أمراض قدمت فيها الحملات، هذه أمراض لم تعرفهم، يمكن يعرفونها أهل نجد أصلاً سابقاً. فيعني كل هذه الأمور جعلتهم يرون فكرة بسيطة جداً، قوتنا
في الدولة والتوحد
في الدولة، في هذه الوحدة. الدولة من يرمز لها الحقيقة آل سعود. فهم من هنا، من هذه النقطة زاد الالتحام الأكبر بالأسرة السعودية، وهذا شهدناه في عودة الدولة السعودية الثانية، وأيضا في عودة الدولة السعودية الثالثة مع الملك عبد العزيز.
بتكلم عن المؤرخين في تلك الحقبة.
نعم،
أبرزهم
شك أبرز من أرخ، يعني بالنسبة لأحداث الحصار، أحداث الكتاب عندي، أبرز من أرخ له ابن بشر، عثمان بن بشر، في كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد. يعني وهو كتاب يعني يعتبر من أوفى الكتب التي يعني أوردت معلومات يعني كبيرة عن الدولة السعودية عموما، يعني وعن فترة الحصار، لأنه معاصر له، وحتى تقريبا يعني تقريبا إلى ما قبل 10 سنوات من وفاة الإمام فيصل بن تركي. يعني فهو يعني يعتبر، أنا بنظري يعتبر هو المؤرخ الأول للدولة السعودية، وجزء الأولى وجزء من الدولة السعودية الثانية.
فاللي بيرجع معلومات يرجع الكتاب
ابن بشر بالدرجة الأولى بالنسبة لما يخص. أنا طبعا في الكتاب هنا، نحن في الدراسات التاريخية احنا عادة لا نعتمد على توجه واحد من المصادر. فلو يعني لو يعني طلعتوا على مصادر كتابي ستجدون أكيد مصادر محلية ومصادر نجدية كما نسميها، مصادر عثمانية متمثلة في الوثائق العثمانية، وهي وثائق كثيرة. وهذه هي الميزة الحقيقة، أن الأحداث وكل هذه المآسي اللي عاشتها الدولة السعودية، والمقاومة والملاحم التي سطرتها الدولة السعودية في مقاومة العثمانيين، أغلبها من وثائق عثمانية، وكأنها تشهد يعني بجرائمهم وتشهد ببطولات السعوديين. فهذا أيضا جزء مهم، يعني من يعني لأنه إذا دخلنا في الأمور في ناس يتكلمون بشكل كبير مثلا، هل هذا المعلومة إذا هم اللي متكلمينها، هي هم مصدر من عندهم مش مصدر من عندنا، فهذه ميزة مهمة. أيضا من المصادر كانت مصادر مصرية يعني تخص محمد علي باشا، مصادر أجنبية. وأيضا من ميزات المصادر الأجنبية أنه في كثير من المصادر سجلت الأحداث الدرعية وهي معاصرة. يعني طبعا من أهمهم كان يعني كتاب فيليكس منجان، هو كان قنصل فرنسا في مصر وقت أثناء الحملة، وطبعا سجل كتاب عن مصر في عصر محمد علي باشا، وكان في جزء كبير لدرجة أنه ترجم وأخذ استقطع لوحده ككتاب عن الدولة السعودية الأولى من نشأتها إلى سقوطها. وطبعا هو كان أخذ أحداث الحصار من أحد الأطباء اللي كانوا موجودين في حملة إبراهيم باشا.
طبعا نتكلم عن المصادر والكتب والمؤرخين، اللي بيرجع يتوسع أكثر في الحلقة وموضوع الحلقة ممكن يرجع لهذه الكتب. نعم. برضو كتابك؟
نعم، كتابي حملة إبراهيم باشا على الدرعية وسقوطها. طبعا هذا الكتاب هو رسالة الماجستير في الحقيقة، وحاصلة على جائزة الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية، يعني كرسالة ماجستير، وطبعت الدارة طبعا. يعني فأعتقد أنه إن شاء الله يكون يعني فيه معلومات وافية للقراء حول حصار الدرعية بشكل خاص.
أكيد. شكرا لك دكتورة فاطمة.
العفو، حياك الله،
تشرفنا فيك.
يا أهلا وسهلا فيك.